بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السابع من كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، التاسع من الباب الحادي والخمسين. التاسع: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي موسى الأشعري قال: نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان بسند المصنف الجزء الثاني الصفحة 25، والطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الثاني الصفحة 29 بعد 400، وانظر فتح الباري الجزء 11 الصفحة 19 بعد 200. العاشر: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. تعليق: ورواه مسلم في الزكاة والطبراني، انظر مجمع الزوائد الجزء السابع الصفحة 41 بعد 100. الحادي عشر: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي حميدة عن حميدة بنت أبي يونس قالت: قرأ علي أبي وهو ابن 80 سنة في مصحف عائشة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون الصفوف الأول. الآية 56 من سورة الأحزاب. قالت: قبل أن يغير عثمان المصاحف قال: قاله ابن جريج وأخبرني ابن أبي حميد عن عبد الرحمن بن هرمز وغيره مثل ذلك في مصحف عائشة. تعليق: ورواه ابن داود في المصاحف الصفحة 85، وانظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 25. قلت: قال ابن حجر: محمد بن حميد الرازي حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي في التقريب، الصفحة 75 بعد 400. الثاني عشر: حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عدي بن عدي قال عمر: كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان الجزء الثاني الصفحة 25 عن المصنف بسنده، وانظر كنز العمال الجزء الثاني الصفحة 85 بعد 200. الثالث عشر: حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي قال: حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ألم نجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة؟ فإنا لا نجدها. قال: أسقطت فيما أسقط من القرآن. قال أبو عبيد: هذه الحروف التي ذكرناها في هذين البابين من الزوائد لم يروها العلماء، ولم يجعلوا من جحدها كافرا، إنما تقرأ في الصلاة، ونحكم بالكفر على الجاحد لهذا الذي بين اللوحين خاصة، وهو ما ثبت في الإمام الذي نسخه عثمان بإجماع من المهاجرين والأنصار وإسقاط لما سواه، ثم أطبقت عليه الأمة، فلم يختلف في شيء منه، يعرفه جاهلهم كما يعرفه عالمهم، وتوارثه القرون بعضها عن بعض، ويتعلمه الولدان في المكتب، وكانت هذه إحدى مناقب عثمان العظام، وقد كان بعض أهل الزيغ طعن فيه، ثم تبين للناس ضلالهم في ذلك. تعليق: ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الثاني الصفحة 18 بعد 400، وانظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 25. الرابع عشر: حدثنا يزيد بن زريع عن عمران بن حدير قال: قال أبو مجلد: ألا تعجب من حمقهم؟ كان مما عابوا على عثمان تمزيقه المصاحف، ثم قبلوا ما نسخ. قال أبو عبيد يقول إنه كان مأمونا على ما أسقط كما هو مأمون على ما نسخ. تعليق: وانظر تاريخ المدينة المنورة الجزء الثالث الصفحة الرابعة بعد الألف لابن شبة. الخامس عشر: وقال علي رضي الله عنه: لو وليت المصاحف لصنعت فيها الذي صنع عثمان. تعليق: ورواه أبو بكر الأنباري في المصاحف وابن أبي داود الصفحة الثانية عشرة وإرشاد الساري الجزء الثامن الصفحة الثامنة والأربعين بعد الأربعمائة والعواصم من القواصم الصفحة التاسعة والستين. وانظر تاريخ المدينة المنورة لابن شبة الجزء الثالث الصفحة الرابعة بعد الألف. السادس عشر: وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس حين فعل عثمان ما فعل فما رأيت أحدا أنكر ذلك، يعني من المهاجرين والأنصار وأهل العلم. السابع عشر: وقد ذكرنا هذين الحديثين في غير هذا الموضع، والذي ألفه عثمان وهو الذي بين ظهري المسلمين اليوم، وهو الذي يحكم على من أنكر منه شيئا مثل ما يحكم على المرتد من الاستتابة، فإن أبى فالقتل. فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد والروايات التي تعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس، فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين، ويكونوا دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه، وذلك كقراءة حفصة وعائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، الآية الثامنة والثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة، وكقراءة ابن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم، المائدة الآية الثامنة والثلاثين، ومثل قراءة أبي بن كعب: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن، الآية السادسة والعشرون بعد المئتين من سورة البقرة، وكقراءة سعد: فإن كان له أخ أو أخت من أمه، من سورة النساء الآية الثانية عشرة، وكما قرأ ابن عباس: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، من سورة البقرة الآية الثامنة والتسعين بعد المئة، وكقراءة جابر: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، من سورة النور الآية الثالثة والثلاثين. فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك، فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم صار في نفس القراءة؟ فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضله، إنما يعرف ذلك العلماء، وكذلك يعتبر به وجه القراءة، كقراءة من قرأ يقص الحق، فلما وجدتها في قراءة عبد الله يقضي بالحق الآية العشرين من سورة غافر، علمت أنه إنما هي يقضي بالحق، فقرأتها، أتت على ما في المصحف واعتبرت صحتها بتلك القراءة. كذلك قراءة من قرأ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم الآية الثانية والثمانون من سورة النمل، لما وجدتها في قراءة أبي تنبئهم علمت أن وجه القراءة تكلمهم في أشياء من هذا كثير، لو تدبرت وجد فيها علم واسع لمن فهمه. تعليق: وقال أبو عبيد البكري بعدما ذكر الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كل ما لم يحفظه الله علينا بالكافة والإجماع كما وعد فخارج من أن يكون قرآنا لا ريب فيه، ثم قال: وهذه القراءة التي تجيء من طريق الآحاد في كتاب الله ليست مما حفظ الله تعالى. وقال مكي في كتاب الإبانة له: الذي بين أيدينا من القراءات التي نزل بها القرآن هو من الإجماع. ثم قال في موضع آخر: أخذ القرآن بأخبار الآحاد غير جائز عند أحد من الناس، انتهى من المعيار المعرب للونشريسي الجزء الثاني عشر الصفحة الثالثة والثمانين. حروف القرآن التي اختلفت مصاحف أهل الحجاز وأهل العراق وهي 12 حرفا، حدثنا إسماعيل بن جعفر المديني أن أهل الحجاز وأهل العراق اختلفت مصاحفهم في هذه الحروف. قال: كتب أهل المدينة في سورة البقرة وأوصى بها إبراهيم بنيه، البقرة الآية 32 بعد 100 بالألف، وكتب أهل العراق ووصى بغير ألف. وفي آل عمران كتب أهل المدينة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، من سورة آل عمران الآية 33 بعد 100 بغير الواو، وأهل العراق: وسارعوا بالواو. وفي المائدة يقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، من سورة المائدة الآية 53 بغير الواو، وأهل العراق: ويقول بالواو. وفيها أيضا أهل المدينة: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه، الآية 54 من سورة المائدة بدالين، وأهل العراق: من يرتد بدال واحدة. وفي سورة براءة أهل المدينة: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، الآية 107 من سورة التوبة بغير واو، وأهل العراق: والذين اتخذوا بالواو. وفي الكهف أهل المدينة: لأجدن خيرا منهما منقلبا، الآية 36 من سورة الكهف على 2، وأهل العراق: خيرا منها منقلبا على 1. وفي الشعراء أهل المدينة: فتوكل على العزيز الرحيم، الشعراء الآية 17 بالفاء، وأهل العراق: وتوكل بالواو. وفي المؤمن أهل المدينة: وأن يظهر في الأرض الفساد، الآية 26 من سورة غافر بغير ألف، وأهل العراق: أو أن بألف. وفي عين سين قاف أهل المدينة: بما كسبت أيديكم، الآية 30 من سورة الشورى بغير فاء، وأهل العراق: فبما كسبت بالفاء. وفي الزخرف أهل المدينة: تشتهيه الأنفس، الآية 71 من سورة الزخرف بالهاء، وأهل المدينة: تشتهي الأنفس بغيرها. وفي الحديد أهل المدينة: إن الله الغني الحميد، الآية 24 من سورة الحديد بغير هو، وأهل العراق: هو الغني الحميد. وفي الشمس وضحاها أهل المدينة: فلا يخاف عقباها، من سورة الشمس الآية 15 بالفاء، وأهل العراق: ولا يخاف عقباها بالواو. وهذه الحروف التي اختلفت فيها مصاحف أهل الشام وأهل العراق، وقد وافقت أهل الحجاز في بعض وفارقت بعضها. حدثنا هشام بن عمار عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال هشام: وحدثناه سويد بن عبد العزيز أيضا عن الحسن بن عمران عن عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن هذه الحروف في مصاحف الشام، وقد دخل حديث أحدهما في حديث الآخر، وهي 28 حرفا في مصاحف أهل الشام. في سورة البقرة قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، البقرة الآية 16 بغير واو. وفي سورة آل عمران: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، الآية 33 بغير واو. وفيها أيضا: جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب، من سورة فاطر الآية 25 كلهن بالباء. وفي النساء: ما فعلوه إلا قليلا منهم، من سورة النساء الآية 66 بالنصب. وفي المائدة يقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا، الآية 53 من سورة المائدة بغير واو. وفيها أيضا: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم بدالين. وفي الأنعام: ولدار الآخرة خير، الآية 32 بلام واحدة. وفيها أيضا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، الأنعام الآية 37 بنصب الأولاد وخفض الشركاء، ويتأولونه قتل شركائهم أولادهم. وفي الأعراف: قليلا ما تتذكرون، الآية 3 بتاءين. وفيها أيضا: الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي، الآية 43 بغير واو. وفيها أيضا في قصة صالح وقال الملأ بالواو، وفيها أيضا وإذ أنجاكم من آل فرعون الآية 41 بعد 100 بغير نون. وفي براءة الذين اتخذوا مسجدا ضرارا الآية 7 بعد 100 من سورة التوبة بغير واو. وفي يونس هو الذي ينشركم في البر والبحر الآية 22 بالنون والشين. وفيها إن الذين حقت عليهم كلمات ربك الآية 96 على الجمع. وفي بني إسرائيل قال سبحان ربي هل كنت الآية 93 بالألف على الخبر. وفي الكهف خيرا منهما منقلبة على 2. وفي سورة المؤمنين سيقولون لله لله الآية 85 ثلاثتهن بغير ألف. وفي الشعراء فتوكل على العزيز الرحيم الآية 17 بعد 200 بالفاء. وفي النمل إننا لمخرجون الآية 67 على نونين بغير استفهام. وفي المؤمن كانوا هم أشد منكم قوة الآية 21 بالكاف. وفيها أيضا وأن يظهر في الأرض الفساد الآية 26 بغير ألف. وفي عين سين قاف ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم الآية 30 من سورة الشورى بغير فاء. وفي الرحمن والحبذ العصف والريحان الآية 12 بالنصب. وفيها أيضا تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام الآية 78 بالرفع. وفي الحديد إن الله الغني الحميد الآية 24 بغير هو. وفي الشمس وضحاها فلا يخاف عقباها الآية 15 بالفاء. وقال أبو عبيد وقد ذكرنا ما خالفت فيه مصاحف أهل الحجاز وأهل الشام مصاحف أهل العراق، فأما العراق نفسها فلم تختلف مصاحفها فيما بينها إلا في 5 أحرف بين مصاحف الكوفة والبصرة. كتب الكوفيون في سورة الأنعام لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين الآية 63 بغير تاء. وفي سورة الأنبياء قال ربي يعلم القول الآية 4 بالألف على الخبر. وفي سورة المؤمنين قل كم لبثتم في الأرض الآية 12 بعد 100 على الأمر بغير ألف. وكذلك التي تليها قل إن لبثتم إلا قليلا الآية 14 بعد 100 مثل الأولى. وفي الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا الآية 15. وكتبها البصريون لئن أنجيتنا بالتاء، وكتبوا قل ربي يعلم القول على الأمر بغير ألف، وكتبوا قال كم لبثتم في الأرض بالألف على الخبر، وكذلك التي تليها قال إن لبثتم مثل الأولى، وكتبوا بوالديه حسنا بغير ألف. قال أبو عبيد هذه الحروف التي اختلفت في مصاحف الأمصار ليست كتلك الزوائد التي ذكرناها في البابين الأولين، لأن هذه مثبتة بين اللوحين، وهي كلها منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمان رضي الله عنه ثم بعث إلى كل أفق مما نسخ بمصحف. ومع هذا إنها لم تختلف في كلمة تامة ولا في شطر منه، وإنما كان اختلافها في الحرف الواحد من حروف المعجم كالواو والفاء والألف وما أشبه ذلك، إلا الحرف الذي في الحديد وحده قوله فإن الله الغني الحميد فإن أهل العراق زادوا على زينك المصرين هو. وأما سائرها فعلى ما أعلمتك، ليس لأحد إنكار شيء منها ولا جحده، وهي كلها عندنا كلام الله، والصلاة بها تامة إذ كانت هذه حالها. الباب 52 باب لغات القرآن وأي العرب نزل القرآن بلغته. الأول حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. قال فأخذت بثوبه فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني، فقال اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فقرأوا منه ما تيسر. تعليق: ورواه البخاري في كتاب الخصومات ومسلم في مسافرين وغيرهما. الثاني: حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عروة عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: ورواه أحمد في الجزء الأول الرقم 43. الثالث: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل ويونس عن ابن شهاب عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد عن عمر وهشام بن حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، إلا أنه زاد في حديث عقيل قال: قال ابن شهاب في الأحرف 7 هي في الأمر الواحد الذي لا اختلاف فيه. تعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن ومسلم في مسافرين والطحاوي في مشكل الآثار الجزء 4 الصفحة 88 بعد 100. الرابع: حدثنا يزيد ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال: ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقرأتني كذا وكذا؟ قال: نعم. وقال الآخر: ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال: إن جبرائيل وميكائيل أتياني، فقعد جبرائيل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبرائيل: اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ 7 أحرف كل حرف شاف كاف. تعليق: ورواه مسلم الجزء 3 الرقم 23 وأحمد الجزء 5 رقم 127. الخامس: حدثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن أبي إسحاق السبيعي عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين قد اختلفا في القراءة، ثم ذكر مثل ذلك. تعليق: ورواه أحمد في الجزء 5 الرقم 24 بعد 100 ومسلم في مسافرين وغيرهما. السادس: حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق بن الصقير العبدي عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه. تعليق: ورواه أحمد في الجزء 5 الرقم 120. السابع: حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. تعليق: ورواه مسلم في مسافرين وغيره. الثامن: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد مولى بن الحضرمي وقال غيره عن بشر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين اختلفا في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشيا جميعا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أبو جهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فلا تماروا فيه فإن مراء فيه كفر. التعليق: ورواه أحمد في الجزء 4 الصفحة 69 بعد 100 وانظر المجمع الجزء 7 الصفحة 51 بعد 100. التاسع: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال له عمرو بن العاص إنما هي كذا وكذا بغير ما قرأ الرجل، فقال الرجل هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتياه فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فأي ذلك قرأتم أصبتم، فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. تعليق: ورواه أحمد الجزء الرابع الصفحة الرابعة بعد المئتين. العاشر: حدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقيت جبريل عند أحجار المرة فقلت يا جبرائيل إني أرسلت إلى أمة أمية الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ العاتي الذي لم يقرأ كتابا قط، فقال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. تعليق: ورواه أحمد، انظر الفتح الرباني الجزء الثامن عشر الرقم 52 والطبراني والبزار كذا في المجمع الجزء السابع الصفحة 50 و100. الحادي عشر: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبرائيل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال أبو عبيد قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا حديثا واحدا يروى عن سمرة. تعليق: ورواه البخاري في بدء الخلق وكتاب الفضائل ومسلم في مسافرين. الثاني عشر: حدثني عفان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نزل القرآن على ثلاثة أحرف. قال أبو عبيد ولا نرى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة، وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، هذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى سوى الأولى والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى السبعة. وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، وذلك يبين في أحاديث كثرة. الثالث عشر: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن عثمان قال للرهط القرشيين الثلاثة حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم. تعليق: ورواه البخاري، وانظر البرهان للزركشي الجزء الأول الصفحة 28 بعد المئتين. الرابع عشر: قال أبو عبيد وكذلك يحدثون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عمن سمع ابن عباس يقول أنزل القرآن بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة، قيل له وكيف ذاك؟ قال لأن الدار واحدة. تعليق: انظر القرطبي الجزء الأول الصفحة 44 والإتقان الجزء الأول الصفحة 47. الخامس عشر: قال أبو عبيد يعني أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم، وأما الكلبي فإنه يروى عنه عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجوز من هوازن. قال أبو عبيد والعجز هم سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف، وهذه القبائل هي التي يقال لها عليا هوازن، وهم الذين قال فيهم عمرو بن العلاء أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم، فهذه عليا هوازن وأما سفلى تميم فبنو دار. تعليق: ورواه أبو صالح عن ابن عباس، انظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 47، وانظر الوجيز الصفحة 92 عن المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة. 16، حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن معقل قال: قال عمر: لا نمكن في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف. قال أبو عبيد: وكان أبو عوانة يحدث بهذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر. تعليق: وانظر المزهر للسيوطي الجزء الأول الصفحة 11 بعد 200. 17، حدثنا حجاج عن هارون بن موسى قال: أخبرني الزبير بن خريت عن عكرمة قال: لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حرفا من اللحن، قال: لا تغيروها فإن العرب ستغيرها، أو قال: ستعربها بألسنتها. لو كان الكاتب من ثقيف والممل من هذيل لم يوجد فيها هذه الحروف. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 83 بعد 100، وتقدم كلام الأنباري في رد ما روي عن عثمان رضي الله عنه والخبر منقطع، وتمام الكلام في الإتقان الجزء الأول الصفحة 84. 18، حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال: كان عبد الله بن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر. تعليق: انظر البرهان الجزء الأول الصفحة 19 بعد 200. 19، حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كنا لا ندري ما الأرائك حتى لقينا رجلا من أهل اليمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة فيها السرير. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 33 بعد 100، ونسبه إلى المصنف. 20، حدثنا مروان بن معاوية عن نعيم بن أبي بسطام عن أبيه عن الضحاك بن مزاحم في قوله: ولو ألقى معاذيره، الآية 15 من القيامة، قال: ستوره، أهل اليمن يسمون الستر المعذار. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 33 بعد 100، والدر الجزء السادس الصفحة 15. 21، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وأنتم سامدون، الآية 61 من سورة النجم، قال: الغناء، قال: وهي يمانية، اسمدي لنا تغني لنا. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 33 بعد 100، ونسبه إلى المصنف، والطبري في الجزء 27 الصفحة 82، والقرطبي الجزء 17 الصفحة 23 بعد 100. 22، حدثنا هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر، قال أبو عبيد: يعني أنه كان يستشهد به على التفسير. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 19 بعد 100 بسند المصنف. وذكر السيوطي ما قيل من أسئلة نافع بن الأزرق بن عباس رضي الله عنهما عن كلمات في القرآن وإجابة ابن عباس من شعر العرب. 23، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أو مجاهد عن ابن عباس في قوله: والليل وما وسق، الآية 17 من سورة الانشقاق، على ما جمع وأنشد قد اتسقنا لو تجدنا سائقا. تعليق: وانظر الطبري الجزء 30 الصفحة 20 بعد 100. 24، حدثنا هشيم عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: فإذا هم بالساهرة، الآية 14 من سورة النازعات، قال: الأرض، قال: وقال ابن عباس: قال أمية بن أبي الصلت: عندهم لحم بحر ولحم ساهرة، وفيها لحم ساهرة وبحر، وما فاهوا به لهم مقيم. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 74 بعد 400، وانظر القرطبي الجزء 20 الصفحة 99 بعد 100. 25، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها. تعليق: وانظر القرطبية في سورة فاطر الجزء 14 الصفحة 19 بعد 300. 26، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن زيد بن معاوية العبسي عن علقمة في قوله ختامه مسك، الآية 26 من المطففين، قال: ليس بخاتم يختم ولكن ختامه خليفه، ألم تر إلى المرأة من نسائكم تقول للطيب خلطه مسك خلطه كذا وكذا؟ قال أبو عبيد: وأحسب يحيى أسند الحديث إلى عبد الله. تعليق: وقال القرطبي عن ابن مسعود في قوله تعالى: ختامه مسك خلطه، ليس بخاتم يختم، الجزء 19 الصفحة 65 بعد 200. 27، حدثنا يزيد عن سفيان عن حسين عن الحسن في قوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سرية، الآية 24 من سورة مريم، قال: كان والله سريا، يعني عيسى، قال: فقال له خالد بن صفوان: يا أبا سعيد، إن العرب تسمي الجدول السري، فقال: صدقت. تعليق: وقال القرطبي قال الحسن: كان والله سريا من الرجال، ويقال: سرى فلان على فلان، أي تكرم، وفلان سري من قوم سراه. وقال الجمهور: أشار لها إلى الجدول الذي كان قريبا من جذع نخلة. قال ابن عباس: كان ذلك نهرا قد انقطع ماؤه فأجراه الله تعالى لمريم، والنهر يسمى سريا لأن الماء يسري فيه. انتهى. الجزء 11 الصفحة 94. 28، قال أبو عبيد: فهذه الأحاديث التي فيها ذكر القبائل والاحتجاج يبين لك معنى السبعة الأحرف، إنما هي اللغات، وقد حمل بعض الناس معناها على الحديث الآخر: نزل القرآن في سبع، حلال وحرام ومحكم ومتشابه، وخبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وضرب الأمثال. قال أبو عبيد: وقد عرفت هذا الحديث، سمعت حجاجا يحدث عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سلمة بن أبي سلمة عن أبيه يرفع، وليس هذا من ذلك في شيء، إنما هذا أن القرآن نزل في سبع، ومعناه سبع خصال أو سبع خلال، وتلك الأحاديث إنما هي نزل القرآن على سبعة أحرف، والأحرف لا معنى لها إلا اللغات، مع أن تأويل كل حديث منها بين في الحديث نفسه. ألا ترى أن عمر قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأ؟ فكذلك حديث أبي بن كعب حين اختلف هو وغيره في القراءة، ومنه اختلاف عبد الله مع غيره، ومثله حديث عمرو بن العاص: أفلست ترى اختلافهم؟ إنما كان في الوجوه والحروف التي تفرق فيها الألفاظ، فأما التأويل فلم يختلفوا فيه، يبينه حديث أبي عبد الله. تعليق: وقال القرطبي الجزء الأول الصفحة 46، وقال ابن عطية: وهذا ضعيف. 29، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين، فقرأوا كما علمتم، فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعالى. انظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 35 بعد 100، والبرهان الجزء الأول الصفحة 17 بعد 200، وفضائل القرآن من مصنف ابن أبي شيبة. 30، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: إنما هو كقول أحدكم هلم وتعالى وأقبل. تعليق: انظر البرهان الجزء الأول الصفحة 18 بعد 200. 31، قال وقال ابن سيرين وهو في قراءة عبد الله: إن كانت إلا دقية واحدة، وفي قراءتنا إن كانت إلا صيحة واحدة. الآية 29 من سورة ياسين، قال أبو عبيد: وكل هذا يوضح لك معنى السبعة أحرف. تعليق: وقال القرطبي: وقرأ عبد الرحمن بن الأسود، ويقال إنه في حرف ابن مسعود كذلك، إن كانت إلا زقية واحدة، وهذا مخالف للمصحف. الجزء 15 الصفحة 21. وتقدم أن ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود، فالخبر منقطع. الباب 53: إعراب القرآن وما يستحب للقارئ من ذلك وما يؤمر به. الأول: حدثنا عباد بن العوام عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أو جده، هكذا قال عباد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعرب القرآن. تعليق: وذكره الشيخ محمد الحوت في أثنى المطالب في الصفحة 50، وقال فيه ضعيفان، ورواه الحاكم، وانظر فيض القدير الجزء الأول الصفحة 58 بعد 500. الثاني: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عقبة الأسدي عن أبي العلاء عن عبد الله بن مسعود قال: أعرب القرآن فإنه عربي. تعليق: وذكره القرطبي عن ابن مسعود رضي الله عنه من لفظه في الجزء الأول الصفحة 23، وانظر التذكار الصفحة 33، ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الثامن والصفحة 9 بعد 300. الثالث: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: حدثني أبو الأزهر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لأن أعرب آية من القرآن أحب إلي من أن أحفظ آية. تعليق: ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره في الجزء الأول الصفحة 23. الرابع: حدثنا عباد بن عباد عن واصل مولى أبي عيينة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا إعراب القرآن كما تعلمون حفظه. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن وكنز العمال الجزء الثاني الصفحة 65 بعد 300. الخامس: حدثنا حجاج عن حماد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي بن كعب أنه قال مثل ذلك. السادس: حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن سليمان عن مورق العجلي قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا اللحن والفرائض كما تعلمون القرآن. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان منسوبا إلى المصنف في الجزء الأول الصفحة 79 بعد 100، ولكن بلفظ: تعلموا اللحن والفرائض والسنن كما تعلمون القرآن. السابع: حدثنا نعيم بن حماد عن بقية عن الوليد بن محمد بن زيد قال: سمعت أبا جعفر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعرب الكلام كي تعرب القرآن. قال: ثم قال أبو جعفر: لولا القرآن وإعرابه ما باليت ألا أعرف منه شيئا. تعليق: فيض القدير الجزء الأول الصفحة 8 بعد 105. الثامن: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي رجاء محمد بن سيف قال: قلت للحسن: ما تقول في من يتعلم العربية؟ أما يخاف أن يكون يزيد في الهجاء؟ فقال: ليس به بأس. قال عمر بن الخطاب: عليكم بالتفقه في الدين والتفهم في العربية وحسن العبارة. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان برواية المصنف في الجزء الأول الصفحة 79 بعد 100. التاسع: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحجاج كلاهما عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته. فقال حسن: يا ابن أخي، فتعلمها، فإن الرجل ليقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان الجزء الأول الصفحة 79 بعد 100، وزاد من قوله: وعلى الناظر في كتاب الله تعالى الكاشف عن أسراره النظر في الكلمة وصفتها ومحلها، ككونها مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غير ذلك إلى آخره. وانظر التذكار الصفحة 98. العاشر: حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول أنه سئل عن قراءة القرآن بالعربية فقال حسن ما لم تبغي فيها. تعليق: ورواه الحاكم وصححه ورده الذهبي، فقال إن العوفي مجمع على ضعفه. الجزء الثاني الصفحة 31 بعد 200. الحادي عشر: حدثنا يوسف بن الغرق عن محمد بن عبد العزيز عن خارجة بن شهاب عن زيد بن ثابت قال نزل القرآن بالتفخيم. تعليق: ورواه الحاكم وقال الحليمي معناه يقرأه على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء. الإتقان الجزء الأول الصفحة 8 بعد 100. الثاني عشر: حدثني هوزة بن خليفة عن عوف بن أبي جميلة عن خليد العصري قال لما ورد علينا سلمان أتيناه نستقرئه القرآن فقال إن القرآن عربي فاستقرئوه رجلا عربيا. قال فكان زيد بن صوحان يقرئنا ويأخذ عليه سلمان، فإذا أخطأ غير عليه وإذا أصاب قال نعم إيم الإله. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن وفيه أصاب أيم الله. الجزء العاشر الصفحة 46. قلت الإعراب الإبانة والإيضاح. قال الصديقي أعرب القرآن أي بينوا ما فيه من غرائب اللغة، أما الإعراب الذي هو معرفة إن هذا فاعل وذاك مبتدأ فإنما حدث في أيام عمر أو علي أو بعدهما والله أعلم. الباب الرابع والخمسون: باب المراء في القرآن والاختلاف في وجوهه وما في ذلك من التغليظ والكراهة. الأول: حدثنا حجاج عن شعبة عن عبد الملك بن ميسر الزراد عن النزال بن سبرة عن ابن مسعود قال سمعت رجلا يقرأ آية وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الغضب، ثم قال كلاكما محسن، إن من قبلكم اختلفوا فأهلكهم ذلك. قال شعبة وحدثني عنه مسعر ورفعه إلى عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلا تختلفوا فيه. قال وأكبر علمي أني سمعت منه ولكني أشك فيه. تعليق: ورواه البخاري في صحيحه في الجزء الخامس الصفحة 18 والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي في الجزء الأول الصفحة 23 بعد 200. الثاني: حدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله في هذا الحديث قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل أنتم له كذا وكذا، يعني علي رضي الله عنه. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي ولا أدري أشيء أسره إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سمعه أم علم الذي في نفسه فتكلم به. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل ما علم. تعليق: ورواه أحمد وتقدم في الجزء الأول الصفحة 6 بعد 100 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي في الجزء الثاني الصفحة 23 بعد 200. الثالث: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء فتنحى ناس من أصحابه في بعض حجر أزواجه يقرؤون القرآن، فتنازعوا في شيء منه وأنا منتبذ عنهم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال: إن القرآن مصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، ما علمتم منه فاقبلوه، وما لم تعلموا منه فكلوه إلى عالمه. قال: قال عبد الله بن عمرو: فما اغتبطت نفسي بشيء اغتباطي بانتباذي عنهم، إذ لم تصبني عتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع: حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب قال: حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن عمرو قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست ناحية، ثم ذكر مثل حديث ابن كثير عن الأوزاعي. الخامس: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن من لا يتهم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. السادس: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا قد اختلف في آية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. تعليق: ورواه الطبري وأحمد في الجزء الرابع الصفحة الثالثة بعد المئتين، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره: رجاله رجال الصحيح، الجزء السابع الصفحة الخامسة عشرة. السابع: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد مولى بن الحضرمي أو بسر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. تعليق: وابن كثير في فضائل القرآن الصفحة 33، وانظر المجمع الجزء السابع الصفحة 51 بعد 100، وقد تقدم هذا الحديث، وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 300. الثامن: حدثنا يزيد عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. تعليق: ورواه أحمد في الجزء الثاني الصفحة 81 بعد 200. التاسع: حدثنا مالك بن إسماعيل عن أبي قدامة قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتفقتم عليه، أو قال: ما اتفقتم عليه قلوبكم، وإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. التعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن ومسلم في كتاب العلم وغيرهما. العاشر: حدثنا حجاج عن حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: قال: ولا أعلمه إلا رفعه أنه قال مثل ذلك. تعليق: ورواه البخاري ومسلم كما تقدم، وأحمد في الجزء الرابع الصفحة 13 بعد 300. الحادي عشر: حدثنا حجاج عن شعبة عن أبي عمران الجوني قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول ذلك ولم يذكر الرفع. تعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن، قال ابن حجر في الفتح: وصله الإسماعيلي، الجزء التاسع الصفحة 87. الثاني عشر: حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن أبي عمران الجوني قال: كنا نأتي جندب بن عبد الله فيقول لنا ذلك آية ولم يرفعه. الثالث عشر: حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي عون عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذلك ولم يذكره ابن عون عن جندب. الرابع عشر: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعيب بن الحبحاب قال كان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده رجل لم يقل ليس كما يقرأ ويقول أما أنا فأقرأ كذا وكذا. قال شعيب فذكرت ذلك لإبراهيم فقال أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. التعليق وذكره الطبري في مقدمة تفسيره الجزء الأول الصفحة 54 ومثله عن الأعمش أنه قرأ على إبراهيم ورواه أحمد. 15 حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. 16 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله ليس الخطأ أن تدخل بعض السورة في الأخرى ولا أن تختم الآية بحكيم عليم أو عليم حكيم أو غفور رحيم، ولكن الخطأ أن تجعل فيه ما ليس منه أو أن تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. تعليق ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن وروى أحمد وابن كثير في فضائل القرآن الصفحة 73 مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة. قال أبو عبيد إن عبد الله إنما أراد بهذا أنه إن سمع السامع من يقرأ هذه الحروف من الله عز وجل لم تجز له أن يقول أخطأت لأنها كلها من نعوت الله، ولكن يقول هو كذا وكذا على ما قال أبو العالية، وليس وجهه أن يضع كل حرف من هذا في موضع الآخر وهو عامد لذلك. فإذا سمع رجلا ختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة فهناك يجوز له أن يقول أخطأت لأنه خلاف الحكاية عن الله عز وجل، فهذا عندنا مذهب عبد الله في الخطأ. الباب 55 باب عرض القراء للقرآن وما يستحب لهم من أخذه عن أهل القرآن واتباع السلف فيها والتمسك بما يعلم به منها. الأول حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه في سائر السنة في شهر رمضان. تعليق ورواه البخاري في فضائل القرآن ورواه أحمد في مواضع من مسنده منها في الجزء الأول الصفحة 31 بعد 200، ولكن الشعبي تابعي وابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين عن عبيدة. الثاني حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال نبئت أن القرآن كان يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام مرة في شهر رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه مرتين. قال ابن سيرين فيرون أو فيرجون أن تكون قراءتنا هذه أحدث القراءتين عهدا بالعرضة الأخيرة. تعليق أخرجه ابن أشتة وقال البغوي في شرح السنة يقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي بين فيها ما نسخ وما بقي وكتبها للرسول صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه، وكان يقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر وجمعه وولاه عثمان كتب المصاحف عن الإتقان الجزء الأول الصفحة 50. الثالث حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إني أمرت أن أقرأ عليك، أو قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، الآية الأولى من سورة البينة، فقال أو سماني؟ قال نعم، قال فبكى. تعليق ورواه البخاري ومسلم وأحمد في الجزء الخامس الصفحة 22 بعد 100. الرابع: حدثنا يحيى بن سعيد عن الأجلح بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أرزى عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أعرض القرآن عليه، فقال: أسماني لك ربك؟ قال: نعم. فقال أبي: بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. الآية 58 من سورة يونس، هكذا القراءة بالتاء. قال أبو عبيد: معنى هذا الحديث عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك العرض على أبي أن يسمع منه القراءة ويستثبت فيها، وليكون عرض القرآن سنة، وليس هذا على أن يستذكر النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا بذلك العرض. تعليق: ورواه أحمد، وانظر تلاوة القرآن المجيد للمحدث العلامة الشيخ عبد الله سراج الدين في الصفحة 56 بعد 100. الخامس: حدثني هشام بن عمار قال: حدثني أبو الضحاك عراق بن خالد بن صالح بن صبيح المري قال: سمعت يحيى بن الحارث الزماري يقول: كنت ختمت القرآن على عبد الله بن عامر اليحصبي، وقرأه عبد الله بن عامر على المغيرة بن شهاب المخزومي، وقرأه المغيرة على عثمان بن عفان، ليس بينه وبينه أحد. تعليق: يحيى بن الحارث هو تلميذ الإمام عبد الله بن عامر ويكنى أبا عمر، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وله سنتان، ويحيى هو الذي خلف ابن عامر في الإقراء والتعليم، كذا في المغني في توجيه القراءات العشر الجزء الأول الصفحة 27، وانظر النشر في القراءات العشر الجزء الأول الصفحتين 35 بعد 100 و46 بعد 100. السادس: حدثنا حجاج عن هارون عن عاصم بن بهدلة أنه قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش قال: وقرأ أبو عبد الرحمن على علي، وقرأ الزر على عبد الله. تعليق: عاصم بن بهدلة هو أبو النجود الأسدي، يكنى أبا بكر وهو من التابعين. قال فيه أحمد: رجل صالح ثقة، عن المغني الجزء الأول الصفحة 29. قلت: وقد قرأ عليه الإمام أبو حنيفة القرآن وأخذ عنه، فقراءته قراءته وليس للإمام قراءة خاصة. ثم لما كبر الإمام وأصبح في الفقه قدوة وإماما، أتاه عاصم ليتفقه عليه، فقال للإمام: أتيتنا صغيرا وأتيناك كبيرا، رحمهما الله تعالى. وانظر غاية النهاية الجزء الأول الصفحة 48 بعد 300. السابع: من الباب 55: حدثنا نعيم عن شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: عرضت القرآن على ابن عباد 3 مرات. التعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية الجزء الثالث الصفحة 79 بعد 300، وابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 59 بعد 500. الثامن: حدثنا حجاج عن هارون عن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أنه أخذ القراءة عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم الليثي. تعليق: أبو إسحاق هو يعقوب بن إسحاق أحد الأئمة القراء، انظر المغني الجزء الأول الصفحة 40. التاسع: حدثنا إسماعيل بن جعفر أنه قرأ القرآن على عيسى بن وردان الحذاء قال: وقرأت القرآن أيضا على سليمان بن مسلم بن حماد، وقرأ سليمان على أبي جعفر يزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال: قال سليمان: وأخبرني أبو جعفر أنه كان يمسك المصحف على عبد الله بن عياش وعنه أخذ القراءة. قال سليمان: وأخبرني أبو جعفر أنه كان يقرأ القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحرة، وكانت الحرة سنة 63. قال إسماعيل: وقرأت القرآن على شيبة بن نصاح مولى أم سلمة قال: وكان إمام أهل المدينة في القراءة. قال وكان قديما، قال إسماعيل أخبرني سليمان بن مسلم أن شيبة أخبره أنه أتى به أم سلمة وهو صغير فمسحت برأسه وبركت عليه. قال إسماعيل ثم هلك شيبة فتركت قراءته وقرأت بقراءة نافع بن عبد الرحمن بن نعيم. التعليق، انظر القراء الكبار للذهبي الجزء الثاني الصفحة 59 وغاية النهاية له الجزء الأول الصفحة 30 بعد 300. العاشر، قال أبو عبيد حدثني عدة من أهل العلم دخل حديث بعضهم في بعض عن أبي عمرو بن العلاء أنه قرأ القرآن على مجاهد وسعيد بن جبير وعن سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج أنه قال إنما أقرأ القرآن على قراءة مجاهد، وعن الأعمش أنه قرأ على يحيى بن وثاب، وعن حمزة الزيات أنه قرأ على حمران بن أعين، وكانت هذه الفروق التي نرويها عن الأعمش إنما أخذها الأعمش أخذا ولم يبلغنا أنه قرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، وعن أبي بكر بن عياش أنه قرأ على عاصم بن بهدلة. قال أبو عبيد وإنما نرى القراء عرضوا القراءة على أهل المعرفة بها ثم تمسكوا بما علموا منها مخافة أن يزيغوا عما بين اللوحين بزيادة أو نقصان، ولهذا تركوا سائر القراءات التي تخالف الكتاب ولم يلتفتوا إلى مذاهب العربية فيها إذا خالف ذلك خط المصحف، وإن كانت العربية فيها أظهر بيانا من الخط، ورأوا تتبع حروف المصاحف وحفظها عندهم كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها، وقد وجدنا هذا المعنى في حديث مرفوع وغير مرفوع. تعليق، أبو عمرو بن العلاء هو زبان بن العلاء البصري وقيل اسمه يحيى، انظر المغني الجزء الأول الصفحة 24 وانظر في شأن من قرأ عليهم غاية النهاية في طبقات القراء الجزء الأول الصفحة 88 بعد 200. الحادي عشر، حدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم. تعليق، رواه أحمد والحاكم وقد تقدم، والتنطع التعمق في الكلام. الثاني عشر، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم وإياكم والاختلاف والتنطع فإنما هو كقول أحدهم هلم وتعالى. تعليق، رواه أحمد في الجزء الخامس الصفحة 51 والطبراني كما في المجمع الجزء السابع الصفحة 51 بعد 100 بإسنادين. الثالث عشر، حدثنا ابن أبي مريم وحجاج عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن عروة بن الزبير قال إن قراءة القرآن سنة من السنن فقرأوه كما أقرئتموه. تعليق، انظر النشر في القراءات العشر الجزء الأول الصفحة 17. الرابع عشر، حدثنا حجاج بن أبي الزناد عن أبيه قال قال لي خارجة بن زيد قال لي زيد بن ثابت القراءة سنة. قال أبو عبيد فقول زيد هذا يبين لك ما قلنا لأنه الذي ولي نسخ المصاحف التي أجمع عليها المهاجرون والأنصار فرأى اتباعها سنة واجبة، ومنه قول ابن عباس أيضا. تعليق، انظر النشر في القراءات العشر الجزء الأول الصفحة 17. الخامس عشر، حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال كل السنة قد علمت غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف وقد بلغت من الكبر عتية أو عسية. الآية الثامنة من سورة مريم. قال أبو عبيد فرأى ابن عباس أن السنة قد ألزمت الناس تتبع الحروف في القراءة حتى ميز فيها ما بين السين والتاء من العتي والعسي على أن المعنى فيهما واحد، فأشفق أن تكون إحدى القراءتين خارجة من السبعة، فكيف يجوز لأحد أن يتساهل فيما وراء ذلك مما يخالف الخط وإن كان ظاهر العربية على غير ذلك؟ تعليق: وروى البخاري عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علم؟ قال: باضطراب لحيته. وانظر الطبري الجزء 16 الصفحة 51. الباب 56: باب منازل القرآن بمكة والمدينة وذكر أوائله وأواخره. الأول: حدثنا محمد بن كثير عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه رعبا، فأتيت خديجة فقلت: زملوني زملوني، قال: فزملوني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. الآية الأولى والثانية من سورة المدثر. تعليق: ورواه البخاري ومسلم والترمذي. الثاني: حدثنا خالد بن عمرو عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن إبراهيم أن جابر بن عبد الله أخبره أن أول شيء نزل من القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر. تعليق: ورواه البخاري في تفسير سورة المدثر وأحمد في الجزء السادس الصفحة 33 بعد 200. الثالث: حدثنا حجاج عن ابن أبي جريج قال: قال ابن عباس: اقرأ باسم ربك، الآية الأولى من سورة العلق، هو أول شيء نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعليق: وانظر الدر الجزء السادس الصفحة 18 بعد 300. الرابع: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمد بن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم يقول: كان بعض علمائهم يقول: كان أول شيء أنزل من القرآن: اقرأ باسم ربك. تعليق: وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل وصححاه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول سورة نزلت من القرآن: اقرأ باسم ربك. وروى الطبراني مثل ذلك عن أبي موسى رضي الله عنه. وقد جمع العلماء بين روايتي جابر وابن عباس ومن معه أن المراد بأول ما نزل في حديث جابر هو أول ما نزل بعد فترة الوحي، بدليل ما في رواية جابر: فإذا هو الملك الذي جاءني بحراء، وأن المراد به في قول ابن عباس ومن معه أول ما نزل من القرآن مطلقا. والله أعلم. انظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 24. الخامس: حدثنا نعيم عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن أبي عون عن ابن شهاب قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر عن بعض علمائهم أن أول ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم، من الآية الأولى إلى الخامسة من سورة العلق. قالوا: هذا صدرها الذي أنزل عليه يوم حراء، ثم أنزل الله آخرها بعد ذلك. السادس: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إن أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك ونون والقلم. تعليق: ورواه الحاكم في المستدرك من قول ابن عباس رضي الله عنهما. السابع: حدثنا ابن كثير عن معمر عن الزهري قال: أول آية أنزلت في القتال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الآية 39 من سورة الحج، ثم ذكر القتال. تعليق: ورواه الحاكم في المستدرك من قول ابن عباس رضي الله عنهما. الثامن: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني يوسف ابن ماهك قال: إني لعند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاء أعرابي فقال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. فقالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنا نقرأه غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما أنزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا أناب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا، ولقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية بمكة ألعب والساعة أدهى وأمر، الآية 46 من سورة القمر، وما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرج المصحف فأمليت أنا عليه السور. تعليق: ورواه البخاري ومسلم. قيل المراد من أول ما نزل، والمراد سورة المدثر، فإنه أول ما نزل بعد فترة الوحي، وفي آخرها ذكر الجنة والنار، فلعل نزولها قبل نزول بقية اقرأ عن الإتقان الجزء الأول الصفحة 25. التاسع: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال قرأت بالمدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا والفتح والحديد والمجادلة والحشر والممتحن والحواريون والتغابن، ويا أيها النبي إذا طلقتم الطلاق، ويا أيها النبي لما تحرم، والفجر والليل، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، ولم يكن، وإذا زلزلت، وإذا جاء نصر الله، وسائر ذلك بمكة. تعليق: انظر الإتقان الجزء الأول الصفحتين 10 و11. العاشر: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة، ونزل معها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. تعليق: ورواه الطبراني مرفوعا من طريق يوسف بن عطية الصفار وهو متروك، عن الإتقان الجزء الأول الصفحة 37. الحادي عشر: حدثنا حجاج عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد الله إن بني إسرائيل والكهف ومريم وطاها من تلادي ومن العتيق الأول. قال أبو عبيد قوله من تلادي يقول من أول ما أخذت من القرآن، شبهه بتلاد المال القديم، ومعناه أن ذلك كان بمكة. تعليق: ورواه البخاري وغيره، العتيق أي من قديم ما أخذت من القرآن. الثاني عشر: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما كان من حج أو فريضة فإنه أنزل بالمدينة، وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه أنزل بمكة. تعليق: وانظر البرهان الجزء الأول الصفحة 88 بعد 100. الثالث عشر: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة قال كل شيء من القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه أنزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فإنه أنزل بمكة. تعليق: انظر البرهان الجزء الأول الصفحة 89 بعد 100. الرابع عشر: حدثنا علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال ما كان في القرآن يا أيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكي، وما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه مدني. تعليق: وانظر التبيان الصفحة 5. الخامس عشر: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 82، وقال لا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة، ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة، ثم نقل عن علي أنها نزلت بمكة المكرمة إلى آخره. السادس عشر: حدثنا يزيد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الإسراء الآية 106. قال: ولا أدري كيف قرأ يزيد في حديثه فرقناه مشدودة أم لا، إلا أنه لا ينبغي أن تكون على هذا التفسير إلا بالتشديد فرقناه. تعليق: ورواه الحاكم بطرق والطبراني والبزار من وجه آخر وأبو داود، انظر الإتقان الجزء الأول 40، وفيه ذكر الأقوال في الباب فانظرها، وقراءة الجمهور فرقنا بدون تشديد. 17. حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند قال: قلت للشعبي: قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الآية 85 من البقرة، أما نزل عليه القرآن في سائر السنة إلا في شهر رمضان؟ قال: بلى، ولكن جبرائيل كان يعارض محمدا صلى الله عليه وسلم بما ينزل في سائر السنة في شهر رمضان. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول 40. حكى المفسر مقاتل بن حيان، وهو غير مقاتل بن سليمان المجسم، حكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قلت: وممن قال بقول مقاتل الحكيمي والماوردي ويوافقه قول ابن شهاب آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين إلى آخره. 18. حدثني نعيم عن بقية عن عتبة بن أبي حكيم قال: حدثنا شيخ منا عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، ونزلت التوراة على موسى في 6 من شهر رمضان، ونزل الزبور على داود في 12 من شهر رمضان، ونزل الإنجيل على عيسى في 12 من شهر رمضان، وأنزل الله الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر رمضان. تعليق: ورواه أحمد والبيهقي في الشعب باختلاف في اللفظ. 19. حدثنا مروان بن معاوية عن عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس عن علي قال: كانت براءة من آخر القرآن نزولا. تعليق: ورواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. 20. حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: آخر آية أنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية 76 من سورة النساء. تعليق: ورواه البخاري ولفظه: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ومسلم في الفرائض. 21. حدثنا قبيصة عن سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: آخر ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الربا، وإنا لنأمر بالشيء لا ندري لعل به بأسا، وننهى عن الشيء لا ندري لعل ليس به بأس. تعليق: ورواه البخاري في تفسير سورة البقرة وليس فيه زيادة ونأمر، وروى البيهقي مثله عن عمر. 22. حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان في الجزء الأول 27، ونسبه إلى المصنف، وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب مثله، وكذا عن سعيد بن المسيب قال السيوطي: مرسل صحيح. 23. حدثنا خالد بن عمرو عن مالك بن مغول عن عطاء بن أبي رباح قال: آخر آية أنزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية 84 من سورة البقرة. تعليق: ورواه الطبري في الجزء 6 40. 24. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: آخر آية أنزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قال: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بعدها 7 ليال وبدأ يوم السبت ومات يوم الاثنين. تعليق: ورواه النسائي عن ابن عباس وابن مردويه عنه وابن جرير عنه والفريابي في تفسيره، انظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 27. قال ابن حجر في شرح البخاري: طريق الجمع بين القولين في آية الربا واتقوا يوما أن هذه الآية ختام الآيات المنزلة في الربا، إذ هي معطوفة عليهن إلى آخره. وانظر حدائق الأنوار لابن الديبع الجزء الثاني الصفحة 58 بعد 700، والاصطفى في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد النبهان الجزء الثالث الصفحة 84 بعد 100. الباب 57، باب ذكر قراء القرآن ومن كانت القراءة تؤخذ عنه من الصحابة والتابعين بعدهم. الأول: حدثنا ابن دكين عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال: سمرنا ليلة عند أبي بكر في بعض ما يكون من حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين أبي بكر، فلما انتهينا إلى المسجد إذا رجل يقرأ فقام يستمع، فقلت: يا رسول الله، أعتمت، فغمزني بيده فسكت، فقرأ وركع وسجد وجلس يدعو ويستغفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، ثم قال: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه كما قرأه ابن أم عبد. قال: فعلمت أنا وصاحبي أنه عبد الله. قال: فلما أصبحت غدوت عليه لأبشره، فقال: قد سبقك أبو بكر، وما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. تعليق: ورواه أحمد في مسنده. الثاني: قال أبو عبيد: حدثنا عفان عن عبد الواحد بن زناد عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع عن قيس أو ابن قيس رجل من جعفر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الثالث: حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. تعليق: ورواه البخاري ومسلم وغيرهما. الرابع: حدثنا يزيد عن هشام عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك. الخامس: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. تعليق: ورواه البخاري في المناقب من صحيحه ومسلم في الفضائل والترمذي وغيرهم. السادس: حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم للقرآن أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. تعليق: ورواه الترمذي في مناقب الصحابة وابن ماجة وأحمد في الجزء الثالث الصفحة 84 بعد 100. السابع: حدثنا خالد بن عمر عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: ورواه أحمد الجزء الثالث الصفحة 25 بعد 100. الثامن: حدثنا يزيد عن أبي نصيرة مسلم بن عبيد عن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: علي أقضى أمتي، وأبي أقرأهم، وأبو عبيدة آمنهم أو قال أمينهم. تعليق: ورواه البخاري وأحمد من قول عمر: أقضان علي وأقرأنا أبي، وانظر فتح الباري الجزء الثامن الصفحة 53 بعد 100. التاسع: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال حدثني ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس يقول قال عمر أقضانا علي وأقرأنا أبي. تعليق: ورواه الحاكم في الجزء الثالث الصفحة 53 بعد 100. العاشر: حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد وأبي بن كعب. تعليق: ورواه البخاري في مناقب الأنصار ومسلم في فضائل الصحابة. الحادي عشر: حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان الذين يقرؤون الناس القرآن ويعلمونهم من أصحاب عبد الله ستة: علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وعمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس. تعليق: ذكره الذهبي في معرفة القراء الكبار الجزء الأول الصفحة 34 وانظر غاية النهاية الجزء الأول الصفحة 58 بعد 400. الثاني عشر: حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن قال كان عامر بن عبد قيس يصلي الصبح في المسجد يقوم في ناحية منه فيقول من أقرئ؟ فيأتيه ناس فيقرئهم القرآن حتى تطلع الشمس ويمكن الصلاة فيقوم فيصلي حتى يصلي الظهر ثم يصلي حتى يصلي العصر ثم يقوم إلى مجلسه من المسجد فيقول من أقرئ؟ فيأتيه ناس فيقرئهم القرآن حتى يقوم لصلاة المغرب ثم يصلي حتى يصلي العشاء ثم ينصرف إلى منزله فيأخذ أحد رغيفيه من سلته فيأكله ويشرب عليه ثم يضع رأسه فينام نومة خفيفة ثم يقوم لصلاته فإذا كان من السحر أخذ رغيفه الآخر فأكل وشرب ثم خرج إلى المسجد. تعليق: وانظر ترجمته وقصته في سير أعلام النبلاء الجزء الرابع الصفحة 15.